سبحان الله الرحمن علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، ما زال الحديث موصولا حول هذه الوصايا الجامعة، واليوم إن شاء الله بحوله وطوله ورحمته وتوفيقه مع كلام عظيم رائق رائع لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم في وصية أراها مهمة في هذه الآونة وفي هذا الزمان الذي يعني كثر فيه البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، واختلاف الناس على الأساسيات وعلى الثوابت التي لم يختلف عليها في الجيل الأول، وكيف بدل الناس وغير الناس هذه الثوابت، وما هي النتيجة لهذا التغيير وهذا الاختلاف عن ما قاله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن رب العالمين عز وجل. إن شاء الله النهاردة مع وصية أخرجها أصحاب السنن وعلى رأس هؤلاء البخاري ومسلم رحم الله الجميع، من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في العين وفي القلب وعلى الرأس من كلام سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أولا، التي روت هذا الحديث هي السيدة الفقيهة العابدة التقية العالمة الوارعة السيدة عائشة التيمية بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها وعن أهلها أجمعين. توفيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سنة 58 هجرية وسنة 678 ميلادية. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي ثالث أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. هي إحدى أمهات المؤمنين، هي المرأة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، المرأة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. هي كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كانت سيدة عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها. كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، لذلك نقلت إلينا كثيرا جدا من أحاديث وتعاليم الإسلام كما ذكر أهل العلم ذلك ومنهم الحاكم في المستدرك قال إن ربع أحكام الشريعة نقلتها أم المؤمنين عائشة، إن ربع أحكام الشريعة نقلتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لملازمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى كان يقول ما أشكل علينا، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل قال ما أشكل علينا شيء أو على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو حديث، فكنا نسأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا الأمر إلا كان عندها منه علم، كان عندها منه علم. يعني يقول ما كان يشكل على الصحابة رضي الله تعالى عليهم أمر ثم يرجعون فيه إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إلا ويجدون عندها في هذا الأمر علما، وهذا من فقهها وورعها وكثرة ملازمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيك أمرا آخر، الأحنف ابن قيس كان يقول سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر ابن الخطاب وسمعت خطبة عثمان وعلي رضي الله عن الجميع قال فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفهم ولا أحسن مما سمعته من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن كانت صاحبة أيضا كانت صاحبة بلاغة ومنطق وكانت صاحبة لسان يعني سديد وسليم وجميل رضي الله تعالى عن السيدة عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفيت كما ذكرت في سنة 58 هجري. هي التي روت هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أهلك سمعت رسول الله، يعني سمعت كلام رسول الله. لما تسمع كده حد من الصحابة بيقول سمعت رسول الله لا تسمع الأشخاص إنما يسمع صوت الأشخاص، يعني معناها سمعت صوت رسول الله أو سمعت كلام رسول الله، لا جسم رسول الله ولا شخص رسول الله إنما سمعت كلام رسول الله. وهذا معنى سمعت رسول الله أي سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولذلك أنا حابب أن جماهير المسلمين الآن الذين يتابعوننا عبر تلفزيون قناة الرحمة، وأنا طبعا عارف يعني أن جمهور قناة الرحمة جمهور واعي وعنده فهم عال ويعني يستوعب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فأعيرون القلوب والأسماع في هذا الكلام، كان هذا الكلام مهم جدا جدا كغيره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحتاجه المجتمع في هذه الآونة وفي هذا الوقت من الزمان الذي نعيش فيه، زمان تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان ستكون سنوات خدعات، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤمن الخائن وينطق الرويبضة رجل التافه لا قيمة له ولا وزن يقدم أمام الناس ويشار إليه بالبنان ويعتبر قدوة وهو لا يسوي شيئا أصلا على الإطلاق. وهذا واقع الناس، هذا واقع الناس إلا من رحم الله عز وجل. لو نظرت إلى القدوات الآن على صفحات المجلات وعلى صفحات التواصل وعلى الفضائيات والكلام ده تجد يعني أن الأمر جد خطير. لذلك اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبك، اسمعه بقلبك لا تسمعه بأذنيك، اسمع بقلبك واستوعب وتعلم وخذ العبر والعظات وانتفع من الدروس المستفادة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام أو هذا الحديث نبدأ بقصة هذا الحديث وسببه، قصة هذا الحديث وسببه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، ثم حلف الرسول عليه السلام وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قصة الحديث وسببه: امرأة أثناء فتح مكة سرقت، امرأة أثناء فتح مكة سرقت، وكانت امرأة شريفة من عليات القوم أو من شرفاء أو من أشراف القوم، فتكلم الناس في هذا الأمر لأنهم أرادوا ألا يقام عليها الحد، فجاءوا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد كان يعني بلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كلموه أن يكلم رسول الله، قال: ومن يكلم رسول الله في هذه المرأة؟ الأمر خطير، ومعروف أن السارق تقطع يده، وهذه المرأة شريفة وقوية ولها قيمة عند أهلها وقامة، فقالوا: من يكلم رسول الله في هذا الأمر؟ يعني يشفع لهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يجترئ على هذا الأمر إلا أسامة بن زيد؟ محدش يقدر يتجرأ ويتكلم أو يكلم رسول الله في هذا الأمر غير أسامة بن زيد. ثم ذهب إليه وكلمه أسامة رضي الله عنه، فكانت الإجابة كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى. هذه هي قصة هذا الكلام، هذا هو سبب هذا الكلام. لذلك احنا بنقول يا جماعة، كما أن لأسباب النزول، كما أن عفوا للآيات القرآنية سببا للنزول، كذلك لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سبب أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما إذا أردت أن تتكلم عن حديث لرسول الله أو عن كلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تأتي بسببه حتى يكون الكلام راسخا في الأذهان. لماذا قال الرسول هذا الكلام؟ ما هو الموقف الذي من أجله قيل هذا الحديث؟ ليه النبي عليه السلام تخير هذا اللفظ في هذا الوقت المعين؟ لماذا أشار النبي عليه السلام هذه الإشارة؟ إذا بحثت عن قصتها وعن سببها لكان ذلك الأمر أدعى إلى أن ينتفع المرء بهذا الكلام. ذلك إحنا بنقول ليه قال النبي عليه السلام هذا الكلام؟ ذكرت لكم القصة أن امرأة سرقت، وكلموا أسامة بن زيد أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كلمه تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الشديد وهذا الكلام القاطع الذي لا كلام بعده. هذا عن قصة الحديث وسببه. طيب، ما اسم هذه المرأة التي سرقت أثناء فتح مكة؟ قال أهل أو قال الشراح لهذا الحديث، قالوا أنها فاطمة بنت الأسود. فاطمة بنت الأسود، وهنعز اسم فاطمة، يعني سنحتاج اسم فاطمة في بعض الفوائد أو عندما نذكر فوائد هذا الكلام الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام. قالوا أن اسمها فاطمة بنت الأسود، بنت الأسود. طيب ما هو الذي سرقته؟ يبقى عندنا سبب الحديث وقصته، وعندنا اسم المرأة، ثم ما هو المسروق الذي سرقته فاطمة بنت الأسود؟ قالوا أنها كانت تسرق المتاع من البيوت. تسرق المتاع من البيوت، يعني تستعير الشيء من نساء المسلمين أو من جيرانها أو من جاراتها، ثم تجحر هذا الشيء، تجحر، يعني تأخذ مثلا منخل، تأخذ إناء، تأخذ كذا من جاراتها مثلا، وبعدين تجحر وتقول أنا ما خدتش حاجة خلاص. وبعدهم قال أنها سرقت حليا من أيضا من بعض جيرانها من بعض جاراتها، فأخذت هذا الحلية وجحدته، ولذلك كان الأمر عندما رفع الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن سبب هذا الحديث وعن قصته، ثم عن اسم المرأة، ثم عن هذا الذي سرق، وهو أنها كانت تجحد المتاع كما ذكرت لحضراتكم. أما عن زمن هذه الحادثة، زمن هذه الحادثة فكان في فتح مكة، في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يدخل مكة فاتحا ومنتصرا، وفتح الله عز وجل له فتحا عظيما بمجيء في السنة الثامنة لما رجع إلى مكة بعد أن طرد وبعد أن هجر عليه الصلاة والسلام، أن خرج من هذه الأرض المباركة ثم رجع إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم والشيء بالشيء يذكر، وفي هذه الأيام الطيبة المباركة نحن في أول شهر الله المحرم أو في بداية شهر الله المحرم، وهو شهر عظيمة مكانته، قديمة حرمته، ومن الأشهر الحرم التي يعظم الله عز وجل فيها الأشياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ينبغي على المسلم أن يراعي حرمات هذه الأشهر العظيمة، ومنها شهر الله المحرم، وندب الله عز وجل وندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام هذا الشهر كذلك. فعلينا وأن نغتنم هذه الأيام الطيبة المباركة. إذن هذه الحادثة كانت في فتح مكة. طيب، كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها لما كلمه أسامة في هذا الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين قبلكم، يعني بعض الشراح يقول عندما كلمه أسامة قام فاختطب الناس، يعني خطب في الناس، قام فخطب في الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغتنم الأوقات التي يعظ ويبلغ ويؤثر في الناس بسببها، ولذلك أهل العلم استخرجوا فائدة من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم، قالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كان هناك أمر مهم يريده الناس أو أمر ملح لا يتركه الداعية لغيره من الأشياء، إنما عليه أن يبين هذا الأمر وهذا الحكم في هذا الحال أو في هذا الوقت حتى ينتفع الناس به، ما يكونش في مشكلة أو مسألة معينة أو مثلا شيء يعني انتشر في ديار المسلمين، وبعدين تجد مثلا الدعاء والخطباء أو كذا بيتكلموا في وجه تاني، خلاص الناس مثلا مهتمون بأمر معين، وتجد أن الخطيب أو الداعية أو المحاضر بيتكلم في أمر معين، الناس يحتاجون حكما معينا في أزمة حصلة أو في نازلة نزلت، وبعدين نتكلم في أمر بعيد عن هذه النازلة أو هذا الأمر. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده ما فعله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، عين ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه أسامة الناس محتاجة إيه؟ الناس الآن بعثوا أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليشفع في حد من حدود الله، ليشفع في هذه المرأة الشريفة. فكان من اللازم وكان من البديهي، خلاص، أو من فقه الحال أن يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويوضح هذا الأمر للناس في هذا الوقت، يوضح هذا الأمر للناس، الناس لا تفهم أو لا يستطيعون أن يستوعبوا لماذا رفض الرسول عليه السلام، لماذا غضب الرسول عليه السلام، لماذا رد أسامة رضي الله تعالى عنه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وغضب الرسول لذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب بيبان على وجهه، يظهر على وجهه إذا غضب عليه الصلاة والسلام، كما كان أنه إذا سر كأن وجهه قطعة قمر، كأن وجه النبي قطعة قمر، كذلك كان إذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه، احمرت وجنتيه عليه الصلاة والسلام لهذا الغضب. فاختطب الناس مباشرة عندما جاءه أسامة، والناس ينتظرون خارج المسجد ينتظرون رد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام فقالها صريحة وعلمها للصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أيها الناس، إنما أهلك أو إنما هلك الذين من قبلكم أو الذين قبلكم، يعني إنما كان سبب هلاك الذين قبلكم، إنما هلك الذين قبلكم، هذا فعل هلك، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. طب الفعل هنا هلك، أين الفاعل؟ أو ما الذي أهلكهم؟ قال المفعول، عفوا، قال أنهم كانوا، يعني كونهم، كونهم، إنما أهلك الذين قبلكم كونهم إذا، اللي هو المصدر المؤول ده الفاعل، قال كونهم إذا، أنهم كانوا يعني كونهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا. يبقى السبب هلاك الأمم التي كانت قبلكم هذا الأمر، هذا الأمر الدقيق، أنهم إذا فعل شريف من الشرفاء أو وجيه من الوجهاء أمرا يخالف الحق يتركوه، يتركوه لوجاهته، يتركوه لماله، يتركوه لسلطانه، يتركوه لحسبه، وهذا خطأ، ويتسبب في أزمات لا حصر لها ولا عد. مفروض الإنسان كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلاص، إن أكرمكم عند الله لم يقل أغناكم ولا أشجعكم ولا أكثركم مالا ولا حسبا ولا ذرية، إنما قال أتقاكم، إن أكثركم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى الميزان عندنا بتقوى الله، ليس الميزان عندنا لا بأموال ولا بوجهات ولا بأحساب ولا بأنساب، إنما الميزان بتقوى الله سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لو كانت المسألة بالوجاهة لم يكن بلال رضي الله تعالى عنه هو من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت نعليه أو خفيه في الجنة، سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، لو كانت المسألة بالغنى والفقر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة أو يقول الصحابة أو يعلم الصحابة أن ساقي ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، وهكذا. لو كانت المسألة بالغنى والحسب والنسب لم يهتز عرش الرحمن لعبد مات، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، سعد بن معاذ عفوا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العرش قد اهتز يوم أن مات سعد، وهكذا. أخوانا لابد إن احنا نرجع الأمور إلى نصابها الصحيح، إلى نصابها الصحيح، ونرى بما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الجيل الفريد، الجيل الأول الصافي الذي كان يأخذ من معين القرآن ومعين السنة، الذي كان يعني يعلي كلمة الله ويعلي كلمة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، فوق كل شيء، لا وساطة ولا محسوبية ولا رشوة ولا كذا ولا كذا، لم يكن هذا ظاهرا، لذلك سادوا ولذلك قادوا ولذلك يعني على شأن هؤلاء وارتفع اسمهم عاليا، لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى كما أمر ونفذوا تعاليم الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدندن دائما على إصلاح الخطأ إن وجد، كان يدندن دائما على تصحيح المفاهيم الخاطئة إن وجد، كان يداوم صلى الله عليه وسلم على التوجيه أو على توجيه الصحابة رضي الله تعالى عليهم إلى ما ينفعهم في الدنيا، ثم ينفعهم بعد ذلك عندما يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. قام النبي خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، كلام لكل الناس، كل الناس، قريب والبعيد، صغير والكبير، العالم وغير العالم، قال: إنما أهلك، إنما هلك الذين قبلكم، الذين قبلكم، وأهلك الذين قبلكم، أي يعني كان سبب في هلاكهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا. وده للأسف الشديد لو نظرت في حالك دلوقتي، حال المجتمعات لا سيما المجتمعات المسلمة، تجد للأسف الشديد عكس ما قاله الرسول عليه السلام، أو عكس المفروض بالضبط. المفروض إن قلت ما فيش حد يتميز عن أحد. إذا سرق إنسان سواء سرق مال خاص أو مال الدولة أو ما لا يحل له يعامل زي أحد الأفراد، زي أي مواطن، زي أي مواطن لا يكون، وهذا يعامل بمعاملة وهذا يعامل بمعاملة، هذا لعلمي وهذا لشرفي وهذا لوجهاتي وهذا، لا أبدا كله سواء. زي ما ذكرت تجد هذا الأمر منتشر الآن، ولذلك يعني صدق الذي قال إن الغني إذا تكلم بالخطأ، إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت، قالوا أصبت وصدقوا ما قال. يعني خلاص لو حتى كذاب، لو منافق، لو فاسد، لو لا أحد يستطيع أن يتكلم معه. إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال. وإذا الفقير، وإذا الفقير تكلم صادقا، لو بقى الفقير قال كلمتين صح، يقولوا إيه؟ يقول كذبت، قالوا كذبت وقلت ضلالة. أنت ضلالي واللي بتقوله كذب، أنت ضلالي واللي بتقوله كذب. ده عين الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك الذين قبلكم تساوي، كانوا الشريف عندهم في كفة والفقير أو الضعيف في كفة. الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وقلت ضلالة. ليه؟ إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، عد له فلوس وما يتكلمش، الفلوس اللي بتتكلم، وهي البيان لمن أراد كلامة، اللي عايز يتكلم أو عايز يبقى فصيح يبقى بس معه فلوس، معه فلوس وخلاص. لذلك يعني أنا أذكر أن رجلا جاء لأبي حنيفة من هؤلاء يعني، وبعدين بقى أبو حنيفة كان عنده مشكلة في ركبته، ركبته كانت بتوجعه فما كانش يستطيع أنه يعني يثني ركبته، فكان بيمد ركبته ركبته. وهذا الرجل دخل على أبي حنيفة، يعني ثياب بقى محترم وعليه بقى علامات بقى الوقار والغنى والكلام ده، معاه فلوس، مش رجل يعني رث الثياب مثلا ولا ضعيف على قد حاله ولا الكلام ده. فلما جاءه جاء أبي حنيفة يعني كأن أبي حنيفة عظمه ووقره احتراما له يعني، ولذلك وده من ديننا على فكرة. يعني على فكرة برضو احنا بنيجي تعرف مشكلة الإسلام في ايه او مشكلة المسلمين في ايه؟ انهم بيطبقوا غلط، ياخدوا النص طبقوا غلط، يسمع الكلام وينزله على أرض الواقع غلط، يقول لك الإسلام بيحض على التواضع او بيأمر بالتواضع والكلام ده، فتيجي تبص للناس واحد يتجاهل التاني، ليه يا عم الحاج؟ يقول لك ما فيش حد، وربنا قال ولا تزكوا أنفسكم، وبيحض على التواضع والكلام ده. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلوا الناس منازلهم، الناس لهم منزلة، أنزل هؤلاء منزلتهم وتوقيرهم واحترامهم، ده أصلا أصل الإسلام كده، احترام الكبير واحترام لكن بشروط هقول لك عليها دلوقتي. والنبي عليه الصلاة والسلام مش كان لما إذا رأى سعد بن أبي وقاص كان يقول هذا خالي جبرا لخاطره، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أحد هش وبش، هش وبش، حتى أنه أمرنا بالنسبة لما تكون قاعد في مكان ويجي عليك حد معرفة، فأمرنا أن احنا نوسع المكان للي جاي، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن مكان فأشعره أنك توسع أو توسع له المكان. السلام، يعني لو المكان ضيق وجاي لك حد وهيقعد وسع له، افسح له المكان. طب لو ما فيش مكان اشعره كده، يعني حاول ان هو يفهم ان انت بتوسع له حتى لو ما فيش مكان. ده ليه؟ ده ليه؟ ده باعث على الألفة وعلى الترابط وعلى التقارب والتناصح والكلام. انزلوا الناس منازلهم، ما فيش ابدا ابدا مانع من انك تنزل الناس منزلتهم اللائقة بهم، شريطة ان الاخ التاني ده ما يكونش بقى متكبر ويعني المسألة بقى يمشي في الارض مرحا وانه يخرق الجبال طولا كما قال الله عز وجل، لا. فهذا الرجل جاء بحنيفة من بعيد فاحترمه ابو حنيفة، ويعني حاول انه ايه يثني ركبته قدر المستطاع، يعني يلم ركبته، يعني مش معقول هيمدد في وش الرجل ده. فدخل عليه الرجل فسلم السلام على الإمام، سلم على الإمام وجلس. قال له قل يا إمام فضل. قال له إذا صادف الحج، إذا صادف الحج رمضان، يعني لو جه الحج مع رمضان أيهما نقدم؟ خلي بالك أيهما نقدم. أو في ناس منفوخة على الفاضي، في ناس شكل بس، شكل هيئة وجثة ولبس وكذا، إذا تكلم يسقط من عينيك على طول خلاص لا قيمة له. يقول لك المرء مخبوء تحت لسانه، ويقول لك المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، الإنسان يعني بيكشفه حاجتين، قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. أول ما تشوفه تخاف منه، ساعة ما يتكلم خلاص سيبك منه. أول الأخ ده من العينة دي، أول ما ذهب إلى أبي حنيفة قلت لك يعني ثنى ركبته واحترم الرجل وكذا، فقال له طب قول لي بقى يا إمام لو الحج جمع رمضان نقدم إيه؟ حج إيه اللي يجي مع رمضان؟ إزاي كيف تكون؟ فقال رد عليه أبو حنيفة رحمه الله قد قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. خلاص بقى يمد رجله بقى كده كلام فارغ، ولا رجل تافه لا يفهم ولا يفقه ولا يفقه شيء. فعندما يقدم هؤلاء، عندما يقدم هؤلاء يبقى اغسل يديك من المجتمع، لابد ان كل واحد ياخذ حقه، سواء كان شريف كان وضع كان كبير صغير غني فقير كله، سواء كان زي ما ذكرت لكم هذه السرقه او هذا التعدي على مال خاص او على مال عام، عمال الدوله أو حاجه في الشارع، لا كله سواء، وكل الناس يعاملون معاملة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وبعدين عايز أقول لك ما تغطرش بالأشكال وما تغطرش بالوجهات، ما تغترش بهذه الأشياء، لأن الرسول حذر من هذا وعلم الصحابة هذا الأمر أيضا. لما مر رجل عليه بقى شكل كويس ولبس كويس ويعني باعث تشوفه كده تقول آه ده من وجهاء القوم، وكان من وجهاء القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الرجل اللي معدي ده؟ فقالوا يا رسول الله رجل من وجهاء القوم، إذا نكح ينكح، لو راح لأي حد يقول له وأنا أطول يتزوج بنته ولا اخته ولا كذا وانا طول، واذا سال يعطى، واذا شفع يشفع، ويقولوا في شعر يعني. ثم سكت النبي عليه الصلاه والسلام. فمر اخر بقى عليه علامه الانكسار ومسكين بقى، ما انت عارف بقى الفقراء ماشي مطقطق راسه والثياب باليه والكلام ده. فقال لهم ما تقولنا في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل من افناء الناس، يعني رجل من العوام بقى يعني خلاص، ما عندنا الناس بتصنف يعني. قالوا إذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا سأل لا يعطى، محدش بيعبر، محدش بيلقي له بال. فكانت المفاجأة، وكانت يعني أنا بقول لك إن دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصح مفاهيم الصحابة، صح مفاهيم الصحابة اللي كانت موروثة من الجاهلية، فهم خطأ من الجاهلية يصحح. ولذلك احنا دايما بنقول يا جماعه اغتنموا الفرص، اغتنموا الفرص انك تصحح معلومتك. مش واحد يجي يصحح الواحد معلومه يقول له يا عم الحاج انت ده انا بقالي 20 سنه ماشي على كير. طب يا سيدي احمد ربنا ان انت بقالك 20 سنه على خطا ولقيت حد يصحح لك معلومتك بدل ما تموت على خطا. بتاخذك العزه بالاسم ليه؟ تاخذك العزه بالاسم ليه؟ لا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا اللي هو الرجل الفقير اللي مش اللي انتوا لا تعبؤون به ده، وتقولوا ما حدش كل الابواب تغلق دونه، لهذا افضل من ملء الارض، مش من 10 ولا 50 ولا 500 ولا 1000 ولا كذا، لا من ملء الارض من مثل هذا الرجل ده اللي هو صغير الحجم عندكم ده وصغير القيمه عندكم ده، افضل من ملء الارض من مثل هذا الرجل، افضل منه بكتير ملء الأرض مثل هذا. وده كان تصحيح المفاهيم المغلوطة زي ما قلت لحضراتكم من قبل. فإنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه. طيب خلاص كده، لا لم ينهي كلام، لم ينهي النبي عليه الصلاة والسلام كلامه، وإنما قال كلمة في منتهى الروعة والخطورة والشدة أيضا. قال وأيم الله، وأيم الله هذا قسم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في أيامه أو في حياته كلها أيمان معدودة، يعني عدد معين، يعني بعض العلماء قال حوالي 83 مرة، إنما لم يقسم غير هذه الأيمان. منها هذا القسم، قال وأيم الله، يمكن يقول وأيم الله أو والله أو تالله أو بالله، كل هذا كل هذه صيغ للأيمان. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما فيش هزار، ما فيش محاباة، ما فيش وسطات، ما فيش. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فاطمة؟ ليه قال فاطمة؟ يعني لم يقل مثلا لو أن أحد عائشة، لو قال مثلا الصديق، لو قال لو أن أي إنسان سرق وسبع عامة. قالوا أنه قال لو أن فاطمة لعدة أشياء، أولها أنها أعز بناته لديه، سيدة فاطمة واحد. وطبعا الجمهور عارف أن فاطمة رضي الله تعالى أعز بنات النبي، أعز حاجة على النبي هي سيدة فاطمة رضي الله عنه، يبقى ده واحد. اثنين، أنه لم يبقى من بناته حي غير السيدة فاطمة، لم يبقى أحد حي من بنات النبي عليه الصلاة والسلام إلا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من بناته، هي اللي كانت حية في فتح مكة. ثلاثة، قالوا أنه قال هذا الكلام لموافقة اسم السارقة لاسم السيدة فاطمة. احنا قلنا في أول الكلام إيه؟ قلنا أن اسم التي سرقت هي فاطمة بنت الأسود، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اسم فاطمة هذا لموافقته لاسم السارقة. يعني بقول لهم مش فاطمة بنت الأسود لو سرقت لقطعت يدها، لا، ده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، دي فاطمة ودي فاطمة، لكن هذه ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل ابنتي، إنما قال بنت محمد كأنه محمد وهي فاطمة، لم يقل ابنتي. ليه؟ للتجرد التام، التجرد التام في هذا الأمر المهم. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأنه لا يحابي أحد. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالعدل، وجاءت رسالته بالعدل، رسالة السماوية تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ربنا عز وجل أعلمنا ذلك. لذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يتعاملوا بمثل هذه الأخلاق التي لا يفرق فيها بين الغني والفقير والوجيه والوضيع والصغير والكبير في الحدود وفي المعاملات وفي الأخلاق وكذا وكذا. لا بد أن يعامل الناس بما عندهم من الدين ومن الأدب ومن تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى نرجع إلى ما نريده من عزة ومن رفعة في دين الله سبحانه وتعالى. وعلى مستوى المجتمع المسلم نعود إلى القيادة، ونعود إلى الريادة، ونعود إلى القوة، ونعود إلى الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن.